بسم الله الرحمن الرحيم. تقلب الهمزة واوا أو ياء في حالات، من يذكر منها؟
أولا أن تقع على الهمزة، أولا أن تقع على الهمزة يعني عينا للكلمة، أو لاما لاما أن تقع على الهمزة بعد ألف مفاعل أولا أو ما يشبهه.
أعده.
أن تقع على الهمزة بعد ألف مفاعل أو ما يشبهه.
نعم.
ثاني أن تكون زائد، أن تكون عارضة غير ليست أصلية
الهمزة.
نعم. وأن تكون في المفرد، أن تكون في المفرد إما الهمزة هذه أصل، أن تكون
لام
لامها أصلية، أصلية هو حرف إلا واو أو ياء.
وذلك مثل
خطيئة،
خطيئة
خطايا،
يعني حصل لها
علالات
حتى أبدلت الهمزة إلى خطايا. وكذلك قضية وهدية، قضايا هذا في الياء. وفي الواو مثل للواو
هراوة،
ها هراوة
ومطين،
مطيوة المطا يمطو،
المطايا وهراوة.
وألحقوا بهما الهمزة، الهمزة. قلب الألف ياء
تكون بعد ألف، بعد الألف،
ها
بعد ألف مفاعل، في الجمع، في الجمع على مفاعل وفي التصغير
مثل
أصبح،
يعني أنت بعد كسرة مصيغة مفاعل،
مصابيح ومصيبيح في الثانية، في بعد التصغير في كتاب تكون بعد الألف الساكنة بعد الياء تبدأ الياء ثم تضم الياءين.
طيب، ما المقصود بالإدغام هنا في كتب الصرف؟ ها؟
إدغام
المثلين، إدغام المثلين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: إذا كان الحرف الأول تاء زائدة في فعل ماض مبدوء بتاء جاز إدغامهما رغم وقوع الأولى في سطر الكلمة. وقوله تاء زائدة أقصد به على الوزن، من حيث الوزن. لا استطاع نطق الماضي بدونها، إنما من حيث الوزن يكون من الرباعي. يعني ماضي الرباعي أو المزيد. قال: مثل تتلمذ، تتابع، هذان الفعلان أولهما تاء زائدة وبعدها تاء أصلية. هي فاء الفعل، وزن الأول تفعلل. الآن لما فعلل يعني تلمذ على فعلل بزيادة التاء تفعلل. والثاني تفاعل، والأصل فاعل تابع، هذا إذا كان على فاعل. قال: والفعلان ماضيا، لذلك يجوز إدغام التاء، يجوز إدغام التاء الأولى في الثانية، أي أن الحرف الأول من الفعل يصير مشددا، والحرف المشدد أوله ساكن، والعربية لا تبدأ أو لا تبدأ بساكن، وإذا لابد من اجتلاب ألف وصل، فنقول التلمذ والتابع. أما أن ينطق بتشديد من أول وان ما يستطع هذا. وأما أيضا له يرجع على المضارع في المضارع يعني يجوز أن تضغم التاء في التاء وأن يقتصر بتاء. مثل تميز تميز وتتميز تميز وتتميز الآن تميز أيش هو؟ ها؟ فالمضارع وتتميز وتميز ماضي. فكيف الآن صارت صورة المضارع والماضي سواء؟ تميز تميز تكاد تميز من الغيب. الآن تميز بلا شك أنه مضارع فاتحدت صورة الماضي مع المضارع تميز تميز.
يعني أولا من حيث الإعراب البناء أن هذا مبني وهذا معرب. ثانيا أن التاء لها معنى في المضارع.
التاء
المضارع لها معنى وهي
لا. كيف الآن كيف الإشكال الآن؟ تميز تميز. لو سألت ما الفرق بينهما؟ تميز تميز.
هنا المضارع معرب.
كلمتان هنا تميز تميز. ما الفرق بين الكلمتين؟
لا فرق.
إلا ماضي ومضارع. بس كيف الآن؟ اقتصر اقتصر على تاء. الآن تميز في المضارع تتميز ويصح تميز. الآن مثل تعلم أيش هذا؟ ماضي وفي المضارع تتعلم ويصلح تعلم ما علم يصلح يصلح. إذا اجتمعت آن بالنسبة للماضي مع المضارع فلك أن تبقي التاء التي في الماضي مع المضارع تقول تتميز أو تتعلم ولك أن تقتصر على تاء واحدة تميز تعلم. قال الثالث ألا يكون الحرف مدغما فيه حرف سابق عليه مثل قرر. هذا الفعل فيه ثلاث راءات الأولى ساكنة والثانية متحركة أدغمت الأولى في الثانية وجوبا اجتماعي ساكن متحرك مثلين وراء ثالثة أي أن عندنا راءين متحركين وفي هذه الصورة يمتنع الإدغام. هل ندغم الراء الأولى في الثانية في قرر؟ لا إدغام. لماذا؟ قال لأن الأولى دخلت في إدغام ومن المستحيل إدغام الراءات الثلاث. هذا أيضا من شروط الإدغام ألا يكون الساكن الأول قد أدغم في مثله فلا يدغم فيما بعده. الرابع ألا يكون الحرفان في وزن ملحق بغيره مثل جلبب إقعنسس. انظر جلبب اجتمع مثلان هكذا اجتمع مثلان والأصل أنه إذا اجتمع مثلان نسكن الأول ثم ندغمه في الثاني. هل نسلك هذه الطريقة هنا في جلبب إقعنسس؟ لا. لماذا؟ لأن جلبب هذا ملحق وقعنسس أيضا ملحق. الآن ذكرت ولا لا. طيب نحن تركنا درسا في أول كتاب تذكرونه ما هو؟ نعم. فكيف إذا أكملنا اليوم نأخذه غدا وما دام أن قد فهمنا باب الإعلال والإبدال سيسهل علينا باب القلب المكاني. قال الفعل الأول فيه باءان متحركا ولكنه ملحق بوزن دحرج. أحد يذكر ما معنى الإلحاق أو ما فائدة الإلحاق؟
لقياسه على وزن آخر حتى يستوي مع الوزن الآخر،
يعني تلحق كلمة بكلمة في وزنها. لماذا؟ حتى تصرف تلك الكلمة كتلك، يعني يكون أصلها على صيغة معينة لكنها ما تصرف، فتلحقها بكلمة أخرى حتى تتصرف كما تصرفت تلك الكلمة. الآن دحرج، تقول دحرج، يدحرج دحرجة، جلب، أصلا جلب، جلب إذا لبس أو إذا نعم الجلباب لعله، لكن لا يستطيع تصريف هذه الكلمة جلب حتى تلحقها بكلمة أخرى. فجلبب تصرفها تصريف دحرة، تقول جلبب، ها يجلبب جلببة. إذن هنا لا إدغام. لماذا لا إدغام الباء في الباء؟ لأنه ملحق بغيره. قال والفعل الثاني فيه سينان متحركان وهو ملحق بوزن إحرنجم. وفي هذه الصورة يمتنع الإدغام، لأن لو أدغمنا الحرفين ضاع الوزن الذي ألحقنا كلا منهما به. باب الإلحاق هذا باب ما أخذناه يعني درسا على انفراده، وهو مذكور في غير هذا الكتاب، باب الإلحاق. لا لو إن شاء الله يأتي في غير هذا الكتاب. قال الخامس ألا يكون الحرفان في اسم على وزن فعلى. انتبه، في اسم، ها ألا يكون الحرفان في اسم على وزن فعلى. فرق بين الاسم والفعل هكذا حتى لا يحصل إشكال. يقال كيف اجتمع مثلا في مثل شدد فأضغمنا فقلنا شد، والآن سيجتمع مثلان في مثل فعل نفس الوزن ما في إضغام، يقال ذاك فعل وهذا اسم. قال ألا يكون الحرفان في اسم على وزن فعل مثل مدد ملل. يعني الآن مدد لكن من حيث الوزن، الآن مدد لو كان فعلا صار مد، وملل يقال ملل، لكن هذه أسماء مدد ملل. قال هذان الحرفان يمتنع فيهما الإدغام لوقوعهما في اسم على وزن فعل بفتح الفاء والعين. قال وأما الرابع فإنه موازن للفعل، يعني هذا الذي مثل لبب وأتى بمثال هنا في الله، لكنه لم يدغم لخفته. لماذا ما أدغم في مثل هذا؟ لخفته، يعني الفعل فيه ثقل، وليكون منبهة على فرعية الإدغام في الأسماء حيث أدغم موازنه في الأفعال نحو رد، فيعلم بذلك ضعف سبب الإدغام فيه وقوته في الفعل. إذن الإدغام في الفعل أقوى منه في الاسم، فلذا لم يحصل الإدغام في الاسم الذي على وزنه، على وزن ماذا؟ الفعل، يعني على وزن الفعل. قال السادس ألا يكون الحرفان في اسم على وزن فعل مثل سرر وذلل. يمتنع الإدغام لوقوع المثلين المتحركين في اسم على فعل بضم الفاء والعين. السبب أن يكون الحرفان في اسم على وزن فعل. عندكم ألا؟ ألا؟ أن يكون؟ ألا يكون؟ هذا هو الصواب. ألا يكون الحرفان في اسم على وزن فعل مثل لمم وكلل. يمتنع الإدغام لوقوعهما في اسم على وزن فعل بكسر الفاء وفتح العين. الثامن ألا يكون الحرفان في اسم على وزن فعل مثل درر وجدد. يمتنع الإدغام لوقوعهما في اسم على وزن فعل بضم الفاء وفتح العين. التاسع ألا تكون حركة الحرف الثاني حركة عارضة، أن يكون الأول ساكن والثاني متحرك بحركة أصلية، فإذا كانت حركة الحرف الثاني عارضة فلا إدغام. قال مثل أكفف الشر، ما الشاهد وكفوف الشر لم نتغم ايش لماذا لان اصلا اكفوف هذا ولا اكفوف وانما يعني سواء للتحريك او للنقل قال حتى لو تحرك الحرف الثانية بأن نقلنا الحركة حركة من حرف بعده إليه أيضا كما قالوا في أخصص بي أخصص بي أيش أخصص بي أخصص أبي أصلا أخصص أبي أخصص فعل أمر من خص أبي ثم نقلوا حركة الهمزة فقالوا أخصص بي أخصص بي أخصص بي هل يدغم الصاد في الصاد؟ ها؟ لماذا؟ لأن حركة الثانية عارضة لأنها منقولة منقولة فشرط الإدغام أن تكون حركة الثانية أصلية. قال فعل الأمر أكفف في آخر فاء والواجب أن تكون الفاء الثانية ساكنة لأن الفعل مبني على السكون الأمر من على السكون إذا كان صيالة لكن هذه الفاء تحركت تخلصا من التقاء الساكنين إذ أن الكلمة التي بعدها الشر تبدأ بساكن يعني بدأت بساكن وإذا عندنا فاء متحركان لكن حركة الفاء الثانية ليست حركة أصلية وإنما هي حركة عارضة وعليه فإن الإدغام ليس واجبا وإنما هو جائز فنقول أكفف الشر أو كف الشر نعم يصلح هذا لأن نسقط همزة الوسط كف الشر وكفوف الشر وهكذا مثلا أردد مثلا أردد الثوب ويصعد رد الثوب وفي مثل هذا ذكروا أن ما كان من المضاعف ففيه حركات ثلاث فتقول رد الثوب ورد الثوب ورد الثوب على أي رد على الأصل تقال الساكنة هكذا ورد
على البناء
خفة تخفيفا ورد الثوب
على النية
اتبع 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 ولا أحد قال رد الثوب رد الثوب ها لا رد أنا أصل رد يقولوا رد الثوب جاءت لغة جاءت لغة عند يعني بعض القبائل ها ها رد أصلها رد رد كذا ما هو مقدر لا لا نبني على السكون اردد وإنما هنا لأنه صار مضاعف رد وردي ورد كنا كيف من أين جاءت هذه الحركة الثلاث يصنع مثلا كف الشر وكف الشر وكف الشر على ماذا تخرج كف الشر تغسى وكف الشر تخفيفا وكف الشر اتباع اتباع لحركة الكاف قال العاشر ألا يكون الحرفان يا أيني بشرط أن يكون تحريك ثانيهما لازما مثل لن يحيي ورأيت محيي الآن في يحيي هل يدغم الياء في الياء ورأيت محيي قال الفعل يحيي فيه ياء والثانية لازمة التحريك لأنه منصب بلن في مثل هذا لن يحيي قال والاسم محييا في آخره ياء والثانية لازمة التحريك لأنه منصوب بكون مفعولا به رأيت محييا وفي هذه الصورة يمتنع الإدغام أما إذا كان الفعل ماضيا فإنه يجوز الإدغام مثل حيي وعيي، يجوز فيه الفك كما يجوز الإدغام، فتقول حي وعي ليحيى من حي، وقد قرأت من حي هكذا بجد. إذن ما كان ماضيا فيه هذا وهذا، ليحيى من حي، تقول حي إيش هذه حي؟ فعل ماضي من الحياة حي. وعلى هذا جاءت القراءة الأخرى حي. قال الحادي عشر ألا يكون الحرفان تاءين في افتعل مثل اقتتل واستتر. هذان الفعلان فيهما تاءان، إحداهما تاء أصلية في الفعل والثانية تاء الافتعال. أين تاء الافتعال؟ في وزنه افتعل. وفي هذه الصورة لا يكون الإدغام واجبا وإنما هو جائز، بل إن الإدغام فيه قليل، وعند الإدغام نقول قتل وستر. قالوا مع الإدغام قد يختلط وزن افتعل بما هو على وزن فعل، ولكن اللغويين يفرقون بينهما في المضارع، فيقول إن مضارع افتعل الذي حدث فيه إدغام يكون يقتل، يستر بفتح حرف المضارعة، وأما مضارع فعل فيكون يقتل يستر بضم حرف المضارعة، يعني في مثل قتل وستر، اقتتل واستتر. الآن قتل هذا إذا أدغم، إذا كان قتل من اقتتل، وعندنا قتل من فعل، قتل من افتعل بإدغام، وقتل من فعل هكذا على هذا الوزن. كيف تفرق بينهما؟ الآن عندك قتل وقتل، ستر وستر، مفهوم الآن؟ الآن اقتتل على افتعل، استتر على وزن افتعل، اجتمع تاءان، هل ندغم؟ هنا لا يجب الإدغام، يجوز، يجوز، فيجوز أن ندغم، يجوز أن ندغم، فنقول في اقتتل قد تلا، نحذف همزة الوصل ثم ندغم التافه قد تلا. طيب ما كان قتل على وزن فعل، أيضا ماضي قتل، كيف فرق بين قتل من افتعل وقتل من فعل في المضارع؟ في المضارع، لأن قتل من افتعل سيكون كم؟ خماسي، وأنت تعرف حركة الخماسي، تقول افتعل يفتعل، إذن قتل من افتعل ستصير يقتل، يقتل، وقتل من فعل يقتل. وأيضا في المصدر قتل من افتعل تقول ايش؟ اقتتال هكذا، وقتل من فعل تقتيلا، ومثل ايش؟ ستر، ستر، ستارة، و استتر، يستتر استتارا. وبعضهم أيضا يدغم في المصدر يقول ستارة، ستر يستر ستارة، وأما الثاني ستر يستر تستير. المهم يفرق ما بين الوزنين بماذا؟ بالمضارع والمصدر، لأن صورة الماضي واحدة عند الإدغام، أما بدون إدغام مفهوم. انظر قال قتل وستر، قد يأتي قتل من اقتتل إذا أدغمنا، وهناك وزن قتل من فعل، الفرق يكون بالمضارع والمصدر. قال هناك صور أخرى يجوز فيها الإدغام، أن يكون الفعل مضارعا مضاعفا مجزوما بالسكون، أو فعل أمر مبنيا على السكون مثل لم يمرر، يجوز فيه الفك ويجوز الإدغام، فتقول لم يمر، وكذلك في الأمر تقول أمرر أو مر. وهناك صورة يجب فيها الفك، هذه تقدمت معنا عند الاتصال بالضمائر. لم يمرر يجوز فيه الفك ويجوز فيه الإدغام. لم يمر قال الله عز وجل ومن يرتدد ومن يرتدد قال من يرتد من يرتد. ما الفرق بين من يرتد ومن يرتدد؟ هي هي إنما حصل إدغام وفك. قال هناك سور سورة يجب فيها الفك أن تكون الكلمة على صيغة أفعل به على صيغة فعل التعجب مثل أحبب به وأشدد بعزيمته. يعني إذا اجتمع مثلاً لا إدغام في أفعل التعجب لأنه لا بد أن يكون على هذا الوزن. فلا يجوز الإدغام في أحبب ولا في أشدد. هذه هي الأحكام الخاصة بإدغام المثلين. أما إدغام المتقاربين وهما الحرفان اللذان ينطقان من مخرجين متقاربين فإن الصرفيين لم يهتموا بهذا النوع من الإدغام غير أن هناك رصدا طيبا له في كتب القراءات ونقدم لك منها هذه الأمثلة. وهذا نعم تجده في كتب القراءات. الأولى النون الساكنة تدغم بلا غنة في اللام والراء مثل من لم ومن رأى وتدغم بغنة في الياء والميم والواو. باء لا يجوز إدغامها مع العين والغين والحاء والخاء والهاء والهمزة لبعد مخرج النون من مخرجها. جيم تقلب النون ميما عند اتصالها بباء مثل أنبئهم بدون فرجها. من الذي جاءت عنه القول بالفرجة؟ يقول بعض المتأخرين ما هو صاحب كتاب حقيقة التلاوة الشيخ عثمان حلية التلاوة أو حقيقة يقول هذا أنه لا أصل لها.
شاهد بعدها المقارئ المصرية أنها يعني
أبطلتها
البعض المبتدع.
وأيضا فيه تكلف يقول لك إيش الورقة ضع ورقة أن ينفرج على هيئة ورقة فلا يكز في بين الشفتين ولا يفرج على الوضع الطبيعي. قال الثاني الباء مع الفاء مثل قراءة أبي عمرو والكسائي في وإن تعجب فعجب. هل في اللغة الدارجة تضغم أو لا؟ اللغة الدارجة إذا يثقل على كثير من المتعلمين إظهار عند الفاء هكذا للقرب قرب المخرج. فلذا جاء كما ترى بعض القراء الإضغام إضغام الباء في الفاء. اذهب فإن لك اذهب فإن لك. قال الثالث التاء مع الثاء والجيم والضاء والسين والصاد نحو بعدت ثمود ومنهم من أضغم كذبت ثمود نضجت جلودهم وجبت جنوبها حملت ظهورهما وكانت ظالمة أنبتت سبع جاءت سيارة. بعضهم يقول جاء السيارة جاء السيارة. حصرت صدورهم لهدمت صوامع إلى غير ذلك من الأحكام التي تفصلها كتب القراءات. هذا نعم هذا مذكور في كتب القراءات بالتفصيل ويذكر من قرأ بكذا ومن قرأ بكذا ومن قرأ بكذا. وبعضهم ليس له قانون يعني مضطرد يمشي عليه ففي بعض الكلمات يطغم وفي بعضها يظهر. الآن الباء عند الميم أيش الأصل؟
الباء عند الميم هنا
ها؟
لا.
وهل هناك إدغام؟
الإدغام يكون في الميم في الميم مثلا
الباء عند الميم اركم أيضا على خلاف قرأ جماعة بالإركم معنا ومنهم من قرأ إركب انتهينا والحمد لله إلا درسا. ها إن شاء الله نأخذه غدا إن شاء الله هذا الدرس. فنحن أخرناه عمدا حتى يتقن الميزان الصرفي من جاء، وأيضا مسألة العلال والإبدال هو غير معنا هو إن شاء الله.